mensen met zeven in de hele kerk gezet. En die heeft een jong gaat in die met 11 jaar gezet. وهو معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة للمرجع الراحل السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله ورحمته الواسعة. قبل أن نذكر يعني عن خصائص هذا الكتاب الجميل نذكر نبذة عن حياة السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله. أذكر هو ما ترجم نفسه وأذكر لكم قصتين عنه لأن عندي قصص كثيرة على ما حدثني الشيخ التلميذ رحمه الله الأستاذ. هو السيد أبو القاسم أولا هو يترجم نفسه في هذه الجلد مجلد 22 لما يصل إلى أبو القاسم بن علي أكبر ابن هاشم الموسوي الكوفي مصنف يقول هذا المعجم وجريا على عادة الرجاليين في تحرير أو تحرر تراجمهم عندما يصل دور اسمه معروف لما يوصل إلى دور اسمه هو يترجم اسمه حررت هذه ترجمة الموجزة فعليا موجزة عند وصول طبع المعجم إلى هذا الموضع يقول رحمه الله ولدت في بلد خوي باليمن من بلاد أذربيجان تركي بالنتيجة نعم في الليلة الخامس الليلة 15 من شهر رجب سنة 1317 طبعا بالمناسبة كان وفاته رحمه الله 1413 وفاته يعني كون عمره الشريف 96 سنة رحمه الله المعمرين يعتبر من المعمرين سيدنا رحمه الله قال ولدت 15 من شهر رجب سنة 1317 هجري وبها نشأت مع والدي وإخوتي وأتقنت القراءة والكتابة لكم شيء بسيط وهو أيضا هو تنوسع وبعض المبادئ حتى حدث الاختلاف الشديد بين الأمة لأجل حادثة المشروطة هذه المشروطة والمستبدة معروفة في ذاك الوقت هذه الحادثة يعني أنا على ما سمعت يعني من الشيخ الكرام والأساتذة الأصدقاء كانت آثارها مدمرة فتنة عمياء عجيب وغريب حتى أن من كان نصرانيا أو يهوديا يعني صار الطرقات فإذا عرفوه من طائف المشروط أو المستبد مثلا إذا أفرض هؤلاء مشروط شهر المستبد يقتل أو كذا فإذا قال أنا نصراني أو يهودي يمر كان يمر فحادثة عجيبة غريبة كانت وإلى يومنا الفتن نائمة حتى أن حديث معروف يعني من يسمع عن الجماعة المعروفة الفتنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها لحد الفتنة من يستطيع أن يخبرها إلا بعد فترة طويلة بعد أن يذهب البشر والحجر وكذا وإلى آخره هذه من جملتها يوم من الأيام الشيخ يذكر الشيخ عباس الخمري رحمه الله الشيخ عباس الخمري صار مفاتيح يعني ينقل عنه أنا ما رأيت القصة بعيني سمعت من الأصدقاء فجاء إلى كان هو يعني يدرس يعني كان طلبة باصطلاحنا فجاء إلى الحمام ذاك الوقت كانت حمامات عمومية هم يدخلون يتحممون يغتسلون وكان لا زال هو من الطلبة يقول أنا لما انتهيت من الحمام يقول أنا قلت لصاحب الحمام أنت المشروطة ومستبد ليه قال نظر إليه صاحب الحمار قال أنت طبعا أنت أدرس شو عارف ما عليك مشروطة مستبدلة ليش تتدخل عليهم؟ أنت لازم طلبة أدرس حتى تصير عالم محترم كذا أحسن لك تضيع وقتك أمك كذا يقول أثر فيه كثير هذه الكلمة من صاحب الحمار أثرت فيه شغلي وهي مشكلة هنا وكل إنسان يلتزم شغله فكان ما في داعي الإنسان أحيانا يضيع وقت على أمور ليست له أو ليس من شأنه أو غيره يتولى أو ما أشبه ذلك. فشاهد الحال هذه الفتنة كان لها أثر شيء من صحبة على كل حال فيها كلام طويل. فيقول السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله يقول أنا كنت في خوب حتى حدث الاختلاف الشديد بين الأمة لأجل حادثة المشروطة فهاجر المرحوم والدي شاهدوا له هرب باصطلاح هرب هو يعبر تعبير هاجر لكن الواقع الصحيح هروب كان كان يهربون من قبل كذا فهاجر المرحوم والدي من أجلها من أجل فتنة ومن أجلها إلى النجف الأشرف سنة 1328 يعني كان عمره 11 سنة والتحقت به في سنة 1330 لأنه هذا الواحد أولا كان يخاف عليه ما يرحمه كان ما في رحمة يقول ثم هاجر أنا انتقلت 1330 يعني كان عمره 13 سنة برفقة الأخ الأكبر المرحوم السيد عبد الله الخوي وبقية أفراد عائلتها. هنا ابتدأ في المشايخ وين درس. يقول وحين وصلت النجف الأشرف الجامعة الدينية للشيعة الإمامية في ذلك الوقت ابتدأت بقراءة العلوم الأدبية والمنطق ثم قرأت الكتب الدراسية الأصولية والفقهية لدى الكثير من أعلامها منهم سيدي المرحوم العلامة الحجة الوالد قدس نفسه يعني حضر عنده السطوع أو اللمعة وكذا أو المعلومات العربية ثم حضرت الدروس العليا بحث الخارج على أكابر المدرسين في سنة 1338 يعني كنا 21 سنة 21 سنة الظاهرة 1338 ابتدأت في بحث الخارج يقول حضرت الدروس العليا بحث الخارج عند أكابر المدرسين أخص منهم بالذكر أسد الخمسة قدس الله أرواحهم الطاهرة وهم آية الله الشيخ فتح الله المعروف بشيخ الشريعة الأصفهاني آية الله الشيخ مهدي المازن العربي آية الله الشيخ ضياء الدين العراقي آية الله الشيخ أحمد حسين الأصفهاني الكمباني المعروف آية الله الشيخ أحمد حسين النائيني وأن الأخيرين يعني الشيخ النائيني والشيخ الأصفهاني أكثر من تكلمت عليه فقها وأصولا فقد حضرت على كل منهما دورة كاملة في الأصول وعدة كتب في الفقه حفنة من السنين وكنت أقرر شاهد هنا وكنت أقرر بحث كل منهما أقرر على جمع من الحاضرين في البحث وفيهم غير واحد الأفاضل يعني كنت أفهمه وأكتبه وكنت أتباحث مع يعني كنا نعرف أن الأستاذ متباحث يقول ما أكتبه وأقرره كنت أنا بعد اليوم الثاني أقرأه على الأخوة الموجودين وغير واحد وكان المرحوم النائم آخر أستاذ لازمته فعلا كان لازم آخر شيء النبي رحمه الله ولي في الرواية ولي في الرواية مشايخ أجازوني أن أروي عنه كتب أصحابنا الإمامية وغيرهم غريبة غيره يقول أيضا عندي إجازة بالرواية لا أنا عندي تعليقة قبل أن نكمل يوم من الأيام قلت للأستاذ الشيخ تبيز رحمه الله رحمته الواسعة مرجع الكبير قلت له شيخنا السيد كوي رحمه الله ولازم أستاذه الجزء النايلي عليه الرحمة. فأنا رأيت الجزء النايلي كتب إجهاز اجتهاد اجتهاد مطلق للمرحوم الشيخ حمد علي الكاظمي وقرر الفوائد الأصول. وأنا قرأت تقرير السيد كوي تقرير الشيخ نايل السيد كوي في كتابه أجود التقريرات مدحه ما ذكر أنه اجتهد. ليش الشيخ؟ فأعطاني جوابا معقولا الشيخ رحمه الله أعطاني جوابا معقولا. قال لي شيخنا الشيخ كوي كان شابا لما حضر عند الميزة النايلة. في ذاك الوقت الإنسان الشاب ما يعطى يعني جزته كذا بخلاف الشيخ الكاظمي كان كبير السن وكان أكثر حضورا عنده يعني هذا السبب وأنه يعني ما يستحق لا هو يستحق لكن هذا هو السبب. على كل حال يقول أنا عندي ما ذكر في تراجمي عنده إجازة بالإشتاج الشيخ رحمه الله عنده إجازة بالرواية ذكر فقط. قال ولي في الرواية مشايخ أجازوني أن أروي عنهم. طبعا هو لا أعلم قطعا واستحق السير رحمه الله لكن ما أدري ليش هذا الأمر ما صار. قال ولي في الرواية مشايخ أجازوني أن أروي عنهم كتب أصحاب الإمامية وغيره ولذا أروي بعدة طرق كتب الأربعة إلى آخره. قال وقد أكثرت من التدريس وألقيت محاضرات كثيرة في فقه والأصول والتفسير ورددت جمعا غفيرا من أفاضل الطلاب في حوزة النزهة الأصغر. أنا أعلق هنا إنصافا اليوم وقبل اليوم إذا تلاحظ إذا لا يعني لا أكون مغالي إذا قلت 98 من الأساتذة اليوم في النجف وفي قم وفي لبناء وغيره وكذا كنا من طلاب الشيخ رحمه الله. يعني أغلب الأساتذة المعروفين المراجع وغير المراجع والعلماء وكذا أغلبهم إما مباشرة من طلابه أو نعم من طلاب طلابه نعم انصافا أغلبهم دون اعتبار. وطبعا هو طول العمر له أثر طول العمر له أثر يعني بقى يدرس إلى آخر حياة رحمه الله. لذا هو يقول في هذا المضمار يقول فألقيت محاضرات في الفقه بحث الخارج دورتين كاملتين لمكاسب الشيخ العرب دورتين بالمكاسب هذا بحث الخارج. كما درست جملة من الكتب الأخرى ودورتين كاملتين لكتاب الصلاة دورتين كاملتين درس وشرعت في 27 ربيع الأول سنة 1377 هجرية في تدريس فروع العلو الوثقى لفقيه الطائفي الشيخ حمد كاظم يزدي رحمه الله مبتدئا بكتاب الطهارة حيث كنت درست الاجتهاد والتقليد صارفا وقطعت شوطا بعيدا فيها والحمد لله حيث وصلت الى كتاب الاجاره فشرعت فيه في يوم 26 ربيع الاول سنه 1400 كتاب الاجاره وقد اشرفت على انجازه الان في شهر صفر 1401 والقيت محاضراتي في الاصول بحث الخارج 6 دورات كافيات. اما السابعه فقد حال تراكم اشغال المرجعيه دون اتمامها فتخليت عنها كما حطمت الدور السابق. يوم من الايام كنت ماشي انا والاستاذ رحمه الله الشيخ التلميذي فوجدته تعبانا مريضا او تعبان ما اعرف كنا في نهايه الدوره اللي كنت احضرها فأراد يشرع دورة جديدة. قلت له شيخنا لو تترك الأصول كان في ثقف مع ما أنت علمنا المرجعية والتعب وكذا. قال لي شيخنا يعني بصوت عالي تقريبا، أنا أدرس نفسي، أنا أدرس الطلاب وكذا حتى يدرسوا أحسن وأفضل. قال شيخنا أنا كلامي لأجل شيخنا، إذا أنت ما تقول ما عندي مانع، كلامي شيخ لأجل صحبة شيخنا. فكانوا لا، العلماء يحرصون يحرصون ويراضمون على ماذا؟ على الدرس والتدريس لأجل يعني يخرج جيلا جديد من العلماء. على كل حال، قام في غضون السنين السابقة شرعت في تدريس تفسير القرآن بره من الزمن إلى أن حال الظروف قاسية دون ما كنت أرغب فيه من بابي. وكم كنت أود انتشار هذا الدرس وتطويره، إلى أن قال وما توقفت عن الدرس التدريس إلا في الضرورات كالمرض والسفر، حيث تشرفت بحج بيت الله الحرام سنة 1303. لها قصة معروفة يعني الوقت ما يسع، ولا كنت أذكرها لكم. لها قصة صارت معه مع شيخ في المسجد النبوي الشريف، وتشرفت بزيارة الإمام الرضا عليه السلام عام 1350 وعام 1368. هنا عندي قصة ذكرها لي الشيخ رحمه الله في زيارته إلى قم. 1350 هو كم كان؟ ولد 1317، يعني يكون عمره ماذا؟ وثم عام يقول 1368. قال وقد قرر مجموعة كبيرة من أفاضل تلامذتي ما ألقيت عليهم دروس الفقه والتفسير كذا، ثم يذكر من الكتب الذي كذا. أنا عندي كم قصة، هي قصص كثيرة ذكرها لي الشيخ رحمه الله الشيخ خوي كثيرة، لكن أذكر لكم قصتين فقط. قصة لما سافر إلى إيران، ما كان يعني كان يدرس في البحر، كان يدرس، يقول ما كان زعيما، يعني كان شابا، ليس شابا يعني إنما ما كان معروف أنه يعني هو مرجع وكذا، من الأساليب الموجودين في النجف، من الأساليب. يقول لما سافر وكان السيد الرشودي رحمه الله، السيد الرشودي رحمه الله هو كان المرجع في ذاك الوقت، نعم، السيد الرشودي رحمه الله، ما أدري ما هذه الصفة الأولى أو الثانية، واحد منهم على كل حال. النبي ما كان الشيخ المرجع على مصطفى في وقت مرجعية الشيخ الوجودي كان حقا. يقول لما جاء وزار الشيخ الوجودي رحمه الله، زار الشيخ الوجودي رحمه الله، الزيارة الثانية كانت 68، الأولى 53، نعم، الثاني 68، يعني 68 ما كان مرجع قطعا، يعني كان عمره تقريبا 51، ما كان مرجع قطعا يقينا في ذلك الوقت،
بس كان بلش
نعم بلا اشكال. هذه الزيارة الثانية. فيقول لما زار السيد بوزوجي رحمه الله، السيد بوزوجي رحمه الله في ذاك الوقت لما يخرج إلى الصلاة أو إلى مكان على الطنبور يسمى، يعني الطنبور يعني حصان وكذا وعرباء يجرون، ما كان يصعد أحد بجنبه من المشايخ أو السلف، ما يقبل هو ما يقبل، ما يقبل لئلا يعني ليش يقدم هذا على ذاك من هذا الباب تقريبا. فيقول لما كان الشيخ رحمه الله فدعاه للجلوس بجنبه، دعاه بجنبه وصعد معه ومشي في قوم، الناس التفتوا يعني المشايخ الناس يعني السيد كان وحده، كان إلا وحده، ليش هذا مرة مثلا معه شخص، من هو هذا الشخص؟ هو فقيل هذا السيد بن القاسم الخوي، شخص عالم مثلا يدرس في النجف. فقال لي الشيخ رحمه الله، ثم ذهب إلى زيارة الرضا عليه السلام. في ذاك الوقت كان الخطيب هناك المعروف الشيخ لا قبله، شيخ معروف خطيب، يعني خطيب بارع، كيف مثلا الشيخ الله يرحمه الشيخ الوالي كان عندنا معروف من العرب،
كافي
شو اسمه؟
كافي
لا هو ليس كافي، غاب عنده اسمه الشيخ كذا، شاهد الحال غاب عنده اسمه، تعلم هلا بذكره. فيقول هو كان خطيب معروف، فيقول جلس مع سيدنا ابو القاسم الخوئي يعني شيئا ما قبل، كان هناك مجلس جلس هنا كذا. يقول معروف هذا الشيخ لما ينتهي يدعو للعلماء، لكن لا يشخص احدا من العلماء، يا الله اقعد علماء العاملين وكذا والمراجع وكذا، بهذا المعنى معروف، حتى الخطباء عندنا اليوم يدعون هذا الدعاء. فيقول مرة رأيناه لما انتهى، اللهم احفظ كذا واحفظ السيد ابو القاسم الخوي كذا، والى اخره مدح، يعني مدح على المنبر. وتعجبنا الحاضرين تعجبوا. فشاهد الحال هنا، قال للشيخ رحمه الله هذه مؤشرات، الله سبحانه وتعالى لما يريد شخصا يهيئ له الاسباب، التوفيق وتهيئه الاسباب، وتهيئه الاسباب هذا التهيئة من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعبرون حظ على هذا بمعنى هذا الأمر، وإلا بهذا الشكل ما كان يعني صارت هذه الأمور، إنما هو تهيئة، تهيئة لما يصبح بعد ذلك. هذا واحد، وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لا بالسعي ولا بالكد، إنما الله سبحانه وتعالى يريد شيء يهيئ الأسباب. أمر آخر حدثني به المرجع أطال الله في عمره وشفاه الله، السيد محمد صادق الروحاني، صاحب كتاب الفقه الصادق، نعم، يعني يعمل مؤلف المؤلف، ويعني لي علاقة معه وأمر آخر. فشاهد الحال ذكر لي قصة، قال سمعت من الشيخ بهجت رحمه الله، الشيخ بهجت أنا معروف، يعني الشيخ بهجت معروف بالعرفان عندنا في قم كان، ومن جملة يعني المراجع كان في ذاك الوقت الست المعروفين كذا، والشيخ بهجت رحمه الله عرفه أيضا هذا. فهو ينقل عن الشيخ بهجت، الشيخ حفظ صادق الروحاني، الشيخ بهجت ينقل مباشرة عن شخص من إصفهان أو من نواحي إصفهان، نواحي إصفهان، ينقل عنه مباشرة الشيخ بهجت، يقول هذا الشخص ذكر لي، يعني إنسان عادي، أنه رأى في منامه الإمام صلى الله عليه وأشار له، قال انظر إلى هذا الشخص، انظر، يقول أنا نظرت إليه، قال هذا يصبح آخر مراجع، وهو السيد أبو القاسم الخوي. يقول هذا الرجل أنا رجل مؤمن، يعني حسب ما قال الشيخ بهجت، يقول أنا مش سامع أصلاً السيد أبو القاسم الخوي، وما كان مرجع، ما كان، كان عالم، كان عالم، ما كان أصلاً لا مرجع ولا معروف ولا أعرف، لكن رأيت صورته هكذا. يقول أنا سعيد بعد ذلك أن أرى صورة هذا الرجل، يقول ذهبت إلى النجف ورأيته كما رأيته، يقول في المنام. وفعلا مرجعية السيرة بالقصر كانت آخر مرجعية. كيف؟ يعني آخر مرجعية يتفق عليها
الزعامة،
يعني تلاحظ اليوم، يعني في ذاك الوقت السيرة رحمه الله يعني معروف، ما كان لا مثلا شخص آخر، يعني قد يكون، لكن آخر مرجعية يتفق عليها. اليوم كل شيء أنا مرجع وذاك مرجع وإلى آخره، وهكذا الأول، ما في الكتب اصطلاحنا مولانا في الكتب، ها ما تجيب إلا هذا كذا وهذا فلان إلى آخره لكن إنصافا هذا الأمر على كل حال نسأل الله العافية. هذا بالنسبة لحياة السير الخوي رحمه الله وله قصص كثيرة أنا قلت ما يعني الوقت لا يسع. إنما خصائص هذا الكتاب خصائص هذا الكتاب أذكر لكم خصوصيتين. هو يذكر رحمه الله السير الخوي هو يذكر 10 خصائص أو 12 خصائص كذا. أنا أذكر 2 مهمتين من الخصائص يعني خصائص كتاب معجم جلال الحريف. من جملة خصائص هذا الكتاب إنصافا هي الثالثة يعملها الثالثة سيدنا رحمه الله يقول قد ذكرناها في ترجمة كل شخص وهذه جدا مهمة ونافعة ولا نحفظها نافعة. قد ذكرنا في ترجمة كل شخص جميع رواته ومن روى هو عنه في الكتب الأربعة كل الروايات الذي هو روى عنه وهم روى عنه وهذا حتما يعني لا أقول 100% 98% 97% تميز لك الشخص من هو بالضبط إذا كان لا سيما إذا كان مشترك. قد ذكرنا في ترجمة كل شخص جميع رواه ومن رواه عنه في الكتب الأربعة وقد نذكر ما في غير أيضا ذكر الأربعة أيضا له روايات ولا سيما رجال الكشف. فقد ذكرنا أكثر ما فيه من الرواة والمروي عنه وبذلك يقول يحصل التمييز الكامل بين المشتركات غالبا موحى انصافا غالبا يحصل. كما أن تعرض لبيان موارد الروايات في كتب الأربعة فإن لم تكن الروايات كثيرة ولم يوجد التعرض لبيان مواردها الإسلام ووضع الكتاب أدرجناها في ذيل الترجمة وإلا إذا كان له روايات كثيرة أخرناه وذكرنا في آخر كل جزء ما الناس يقرأ فيه يعني من يقرأ في الرجال يعرف هذا الأمر. ثم أن ذكرنا في الكتاب كل من له رواية في كل الأربعة كل من له رواية كل شخص كل شخص له رواية في كل الأربعة سواء أكان مذكورا في كتب الرجال أم لم كل شخص. وذكرنا موارد الاختلاف بين الكتب الأربعة في السنة أيضا شيء جدا لطيف وكثيرا ما نبين ما هو الصحيح منها وما فيه تحريف وسقط أما الصحيح أيضا نبين رحمه الله هو جدا نافع هذه خصوصية أيضا. وأيضا من خصوصيات هذا الكتاب يقول تعرضنا التاسعة ربنا التاسعة يقول تعرضنا في ترجمة كل شخص كان الصبي أو الشيخ قدس الله كل سببهما طريق إليه تعرف الطريق أن الطريق صحيح ولا صحيح وبيان صحة وعدمها وذلك لأن المراجع قد يراجع الرواية فيرى أن جميع رواتها فقط فيحكم صحتها ولكنه يغفل عن أن طريق الصدوق أو الشيخ اللي ضعيف وهو فعلا هكذا صحيح. أنا أيضا أكثر من مولد أول ما وجدت كنت بدرس الجمعة من ذاك الوقت فرأيت يقول كنت ملتزم يعني حتى أيضا أتدرب على الرجال يعني يصير عملي كنت ملتزم كل رواية أشرحها أنا أراجعها من حيث السند كل رواية مهما قال على العالم. فيوم من الأيام وصلت إلى رواية يقول الصحيح محمد بن مسلم هو الشيخ الصدوق صاحب الحضيرة على شأن الساعد على مسلم أنا ملتزم راجعت السند يقول بإسناد هي كذا صحيح لكن إسناد الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم طريقه إليه فلا يكفي أن تراجع. أنا إن شاء الله لما نصل في الرجال لهذا المطلب أنا أوضح لكم أوضحه كيف الطريق وكيف مثلا بعد التوفيق إن شاء الله أوضحه نعم يكون عمليا حتى يصير واضح. يقول هو مثلا طبعا أنا قبل أطلع على هذا الكلام ذكر قديما يقول مثلا مثال ذلك أن الصدوق رحمه روى عن محمد بن مسلم ومري بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عن المسلم قال إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة. يقول وقد عبر عنها صاحب الحدائق رحمه الله ومن تأخر عنه فسحب محمد مسلم بن معاوية اغترارا بجلالتهما وغفلة عن أن طريق الصدوق إلى مريد مجهول والمحمد المسلم ضعيف طيب ضعيف والرواية ضعيفة فهو تعرض للطريق أيضا. لما يذكر الشخص كذا تلاحظون المعجم من يرجع يقول وطريقه إليه سلبيته ضعيف طريقه إليه كذا وأيضا يذكر أكثر من طريق أحيانا له مثلا ثلاث طرق أربع طرق إذن الكرهان وهذا جدا فائدة عظيمة جدا فائدة عظيمة. قال ثم أن الصحة والضعف متى أطلقا في هذا الكتاب فليس المراد بهما الصحة والضعف في الصلاح المتأخرين بل المراد بهما الاعتبار وعدم انتبه أي اختلاف فيه. أحد يقول هذا الحديث صحيح أو الحديث ضعيف يقول ليس المراد بالصحة إلا عند المتقدمين هنا يعني معتبر غير معتبر. فإذا قلنا إن الحديث صحيح يعني معتبر ليس مراد الرواة فقط الطريق صحيح يعني معتبر فمعناه أن معتبر وحجة وإن كان بعض الرواة حسن أو واقعا وإن قلنا أنه ضعيف فمعناه أنه ليس بحجة هذا ولو لأجل أن بعض الرواة مهمل أو مشهور بالأسباب. طبعا هو ذكر بعض الخصائص لكن هاتان انصافا يعني هاتان خصوصيتان مما يعتنى بهما
يعني معتبر السنة تشمل الصحيح والحسن
كل شيء نعم هو أنا قلت الاصطلاح في علم المتقدمين غير متأخرين. انصافا كتاب المعجم الجلال هذا نافع في بابه جدا مفيد وانا اقول لكم كيف ارتاحوا من يراجع تنقيح المقال الشيخ عبد الله المقال ومعجم الجلال هذا يستغني عن الكل عن الباقي
جمع الرواة
لا باس بهم يذكرون عن جمع الرواة الشيخ يذكر عنه ينقل عنه والمقال ينقل عنه ولو نافع جدا جمع الرواة لكن قبل يعني قبل تأليف هذا قبل تأليف هذا الكتابين كان هو المرجع الأساسي نعم لا إشكال عظيم لكنهم يذكرون عنه ينقلون كثيرا عنه فيكتب الإنسان انصافا بذلك
انتوا ينقلون يعني أشرف على الزنكوري ولا هو كتب؟
لا هو هو نفسه لكن طلاب ساعدوه يعني بعد أن كذا بين أحد الأمر نحن نكتفي بهذا المقدار لمن ألف في علم الرجال وبعد ذلك إن شاء الله نتعرض للأبحاث المهمة في علم الرجال والحمد لله رب العالمين.